شيء فإنه لا يأكل منه. ونذر الأرض فيها له وجهان. الوجه الأول أن يقول لله علي ناذر أن أضحي هذا العام، والثاني أن يقول لله علي نذر أن أضحي بهذه الشاة، وكلاهما سواء. الصحيح أن له أن يأكل، لأن موضوع الأضحية شرعا الأكل والإهداء والصدقة.
هذا قوله وصحابته اجمعين. قال رحمه الله تعالى في قاعدة المئة: الواجب بالجمع هل يلحق بالواجب بالشرع او بالوجود؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيره، منها الاكل من وصيه النذر، وفيه وجهان اختار ابو بكر بالجواز، ومنها فعل الصلاه المنذوره في كل وقت.
وذكرنا ان هذا هو الصحيح، وأن الأضحية المنذورة كالواجبة بأصل الشرع، يعني أنه يحيى فيها ما حلو الأضحية الشرعية يؤكل منها ويبدأ ويتصدق. نعم.
منها فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه وجهان أكثرهما الجواب.
نعم. ومنها هذه الثالثة. يمكن عندك تقديم وتأخير. هذا الرابع. يمكن عندك تقديم. إيه. طيب مثل عندك وفيه وجهان الجواز. اختار أبو بكر الجواز. إيه بس عندك تقديم. إيه. نعم. ومنها فعل.
ومنها
نذر أيام فعل الصلاة المنذورة.
ومنها فعل الصلاة المنذورة في الوقت النهي، وفيه وجهان
أكثرهما الجواب. طيب الصلاة المنذورة في وقت النهي، لأن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا نذر مطلق. هل يجوز أن يصلي في وقت النهي أو لا يجوز؟ يقول فيه وجهان أشهرهما الجواز، والصحيح أنه لا يجوز. صحيح أنه لا يجوز إلا إذا وجد سبب النذر في وقت النهي، مثل أن يقول إن قدم فلان فلله علي نذر أن يصلي ركعتين، فقدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا، ففي هذه الحال نقول يجوز أن يصلي، لأنه وجد سبب الصلاة في وقت النهي، فصارت الصلاة ذات سبب، والصلاة التي لا سبب يجوز لها في وقت النهي. نعم.
ومنها نذر أيام التشريق.
نذر أيام التشريق. أيام في هذا أصل.
ومنها نذر صيام أيام التشريق والصلاة في وقت النهي، وفيه وجهان أيضا، واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية، لأن الملزم بالنذر هو التنوع
الملتزم. الملتزم بالنذر. ها؟ لا نصحح خنف الملتزم صحح.
لأن الملتزم بالنذر هو التطوع المطلق.
صح. وأما المقيد بوقت النهي فلا يجوز. نعم. ها؟ لا. هو. عندك وهو ولا هو؟ هو الضعف.
ومن هذا ونذر.
طيب نذر أيام التشريق، لأن قال الرجل لله علي نذر أن أصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحج. نقول هذا لا يجوز أن تصوم، لأنه نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم.
ومنها منها لو نذر ثلاثا فهل يجزئه ركعه ام لا بد من ركعتين على روايتين؟
هل تجزئه وفيها نسختان يجزئه وتجزئه؟
ومنها لو نذر
استقامة لم يجزئه. طيب إذا قال قائل ماذا تقولون في هذه المسألة؟ هل تجزئه ركعة لأن أقل صلاة أقل صلاة تطوع ركعة وهو نسي، أو لا بد من ركعتين لأن أقل صلاة الفريضة ركعتين؟ إذا قلنا إن الواجب في النذر يحتاج إلى الشرع، قلنا أقل صلاة الفريضة ركعتان فيلزمه ركعتان، وإذا قلنا يحتاج إلى حدوى النفل قلنا أقل للنفل ركعة فيجزئه ركعة. والظاهر لي أنه لا يجزئه إلا ركعتان، لأن المتبادل إلى ذهن الناذر أن يصلي ركعتين، يعني يندر أن الناذر ينوي بذلك ركعة، فيحمل على المعهود الذي يتبادر إلى الذهن فيلزمه أن يصلي ركعتين. ولو قلنا إنه يجزئه ما يسمى صلاة لقلنا أيضا يجزئه أن يسجد، لأن سجود التلاوة عند الفقهاء صلاة. نعم.
ومنها لو نذر إسقاط لكن لم يجزئه إلا يسلم، ذكره القاضي حلا له على واجب الشرع، ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه به كالوصية، فإن القاضي سلمها مع أن المنصوص عن أحمد فيمن وصى بأسر رقبة أو لا يعتق عليه إلا كلمة
عنه. أنا عندي ذن عندي إلا سليمة وإلا مسلمة نسختان. نعم. إنه نسخة إلا سليمة اللي في العصر إلا سليمة لا يعتق عنه. مع أن المنصوص عن أحمد المنصوص عندكم عن النصوص؟ لا. مع أن المنصوص عن أحمد في من وصى في عتق رقبة لا يعتق عنه إلا سليمة. إيش؟ أي نعم إنكم دينا فرق لكن ظهر السياق الأول يقول لم يجزئه إلا سليمة، نعم المعروف. لا هم مرادهم بالسليمة صار من العيوب الحسية. نعم مسلمة تكون معنا سليمة والله يمكن، لكن بس العادة إنها مسلمة. نعم.
القائل في الحادية بعد المئة من خير علي شيئين وأنزله الإسلام بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل، منها لو أعتق في الكفارة نصف رقبتين وفيها وجهان، وقيل إن كان باقيهما حرا أجزى بتكليم الحرية، وخرجوا على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصف كاسين، وزاد قائل الترخيص لو أهدى نصف كاسين، وفيه نظر إن المقصود من الهدي له، ولهذا أجزى فيه قط من بدنه، وقد روي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هاهنا.
نعم. هذه مسائل من خير بين الشيئين وأمكانه الإسلام بنصفيهما فهل يجزئ أم لا؟ فيه خلاف، يعني مثلا شخص وجب عليه الحج لكنه مخول فيه، فإذا أتى بنصف هذا الشيء من عينين مختلفتين هل يجزئه أم لا؟ ذكر مسائل منها: لو أعتق تلك الطاعة نصف رقبتين، إنسان يجب عليه أن يعتق رقبة في كفارة مثل كفارة الظهار، يجب عليه أن يعتق رقبة، لكنه أعتق نصف رقبتين، يعني اشترى نصف هذا العبد فأعتقه واشترى نصف العبد الثاني فأعتقه، فهل يجزئ؟ يقول المؤلف في ذلك وجهان، والفرق بين الوجهين والروايتين ان الوجهين عن الاصحاب والروايتين عن الامام احمد. يقول فيه وجهان: فيه قول ثالث بالتفصيل انه ان كملت الحريه فيهما اجزا والا فلا، وهذا القول قريب جدا. اما القول بالتشقيق بدون تكميل الحرية فهو ضعيف جدا. فعندنا الآن ثلاثة آراء: الإجزاء مطلقا، والثاني عدمه مطلقا، والثالث التفصيل. التفصيل يقول: إن كملت الحرية فيهما أجزى وإلا فلا. كيف تكمل الحرية؟ يعني بأن يكون النصف الذي اشتريته أنا كان فيه الرقيق مبعضا، يعني قد عتق نصفه من قبل وبقي نصفه فاشتريته فعتقته، والثاني ايضا كذلك قد عتق نصفه فاشتريته نصفه الباقي واعتقته. فهذا فيه فائده وهي تكميل الحريه في العبدين. اما اذا لم تكن الحريه فليس فيه فائده. فهذا القول جيد لأنه يحصل بذلك على تحرير رقبتين في الواقع. نعم أيضا المثال الثاني: لو أخرج في الزكاة نصف شاتين لا قريب، أقول هذا قريب في الحال. قريب نعم. يقول لك أيضا لو أخرج في الزكاة نصف شاتين كيف هل الزكاة فيها شاة مثل خمس من الإبل؟ خمس من الإبل فيها شاة، أربعون من الغنم فيها شاة، أخرج نصف شاتين. يقول المؤلف انها تجزي، ولكن في النفس من هذا الشيء، لانه اذا اخرج شاة كامله حصل الفقير على شاة ليس فيها تشقيق، وهو حر فيها يبيع ويشتري ويهب ويتصدق. اما اذا اعطي نصف شاتين فانه يكون مرتبطا بمن؟ بشريكه، وربما يعطيه هذا الشريك ويتأذى منه. فالصحيح أن ذلك لا يجزي. نعم. مثل أيضا لو أهدى نصف شاتين، هذا لا بأس إذا أهدى نصف شاتين، لأنه إذا أهدى نصف شاتين سوف يذبح الشاتين ويتصدق بماذا؟ باللحم. والمؤلف يقول أن المقصود هو اللحم، ولهذا أجزأ فيه شخص من بدنه، وروى نحمد ما يدل على الإجزاء. فالمقصود من الإجزاء هو منفعة مسافين الحرم باللحم، فإذا أهدي لهم نصف شاتين فلا بأس، تذبح الشاتان وتوزع أنفاقهم. نعم. من كان في نصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟ وفيه خلاف من خير بين الشيئين، وأمكن الإتيان بنصفين فهل يجزي أم لا؟ نعم.
المحبوب.
المحرم هي محرم. لا لا ما نقصد. ولماذا لم تحصل من الأول؟ نعم. نعم. صاعا من جنسين يعني صاعا من بر وصاعا نعم نصف صاع من بر ونصف صاع من رز الجميع صاع لكن من جنسين فهل يجزي او لا فيه وجهان يقول المذهب هو الاجزاء لانه اخرج صاعا من طعام اخرج صاعا من طعام لكن الافضل بلا شك ان لا يفعل لان الكلام هنا في الاجزاء لا في الافضليه فالافضل ان لا اي الافضل ان يخرج صاعا من بر او صاعا من رز نعم في محظورات ايش محظورات الحرام الحج والنفخ يعني والشاشة ما فيه ورضاهن إما في محظورات الإحرام فقط أو في محظورات الحج والإحرام أحسن من الحج ولهذا نسيح سنة أنه لو كفر في محظورات الحج الإحرام لأجل أن يكمل محظورات الحج والعمرة نعم وأيضا قول في محظورات الإحرام ليست في من المحظورات هذه وإنما ذلك في فدية الأذى في فدية الأذى كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه فجدية من صيام أو صدقة أو نسك كم الصيام ثلاثة أيام والإطعام إطعام ستة مساكين فإذا صام يوما فإنه قابل إطعام مسكينين فهذا رجل صام يوما وأطعم أربعة مساكين أو صام يومين وأطعم مسكينين فهل يجزي أم لا يقول الأظهر منعه نعم
نعم هذا فيه لا شك والظاهر الأول أن الأظهر منعه وذلك للتباين بين الإطعام وبين الصيام بخلاف الذي أخرج نصف صاع من بر ونصف صاع من رز في صدقة الفطر لأن القصد فيهما واحد وهو الإطعام وقد حصل أن هذا فالصيام وإطعام نوعان متباينة لا يمكن أن يجتمع في أن واحد
أربعة
أطار وخمسة منافلهم
حتى
بغير بلاد مدينة أجزاء عندكم جاء نحط نصفها ها؟ يعني نقول نعم
وجاءت
والظاهر عدم الإجزاء لأن التشخيص فيه مضرة وهي المشاركة. ومن المعلوم أن كل إنسان ينفرد بالنفس فهو أحب إليه من أن يشاركه أحد. 400 يقول أخرج عنها ليش 4 حقاق و5 بنات زبون. 4 حقاق الكم جماعتين لأن في كل 50 حقة، و5 بنات زبون جماعتين لأن في كل 40 بنت لبون. نعم. الخلاصة الآن أن من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفين ماء معا فهل يجزي أو لا على خلاف في هذه المسألة. ولا شك أن الأفضل أن يجعل كل جنس على حدة وأن لا يوزع، أولا لأن هذا هو ما جاء في النصوص، وثانيا لأنه قد يكون للشارع نظر في هذا المقدار المعين من هذا النوع المعين. وفيما ذكر من المسائل بعضها قريب كإخراج نصف من البر ونصف من الرز في الفطرة، وبعضها بعيد كإطعام 4 مساكين وصيام يوم في فدية الأذى، فإن إجزاء هذا بعيد بلا شك. نعم. ها كيف ايه مش السؤال يعني. نعم. ثالثة ناسين وثلاثين. نعم. ينبني فلا عندكم ينبني ها لا خلاص
ولا
ينقطع
ولا ينقطع
ولا ينقطع ولا ينقطع ولا ينقطع ولا ينقطع ولا ينقطع ولا ينقطع ولا ينقطع واحد. طيب طيب بس انا بشوف هل بينهم فرق مكافأة النجس الماء القليل النجس وش لا القلة في الماء النجس لا مكافأة الماء القليل النجس فضل يعني قوله دون صب لأن صب القلتين دفعة واحدة واضح أنه ملك، لكن كلام على إذا ضيق فم القربة مثلا حتى صار يصب شيئا قليلا، فهل نقول إن هذا الانفصال أنه يضر أو لا نقول لا يضر. وصورة المسألة كالتضح
بما يدي. هذا ماء نجس، ماء نجس قليل، أراد الإنسان أن يطهره بالمكاثرة بالماء. يأتي بماء كثير ولا قليل؟ يأتي بماء كثير، والماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، فيصبه على هذا الماء القليل. طيب هذه واحدة، إذا صبه جفعة واحدة بأن كان فيه ماء واسع على طول صب جنوب، فطهارة الماء القليل واضحة لأن الفعل لم يتفرق. وإن صب على هذا الماء القليل ماء قليلا، ماء قليلا، فهل يطهر الماء القليل النجس؟ لا، لأن الماء القليل لا يطهر بل ينجس إذا لاقى الماء القليل، نجس وصار الكل نجس. طيب فإذا أتى اليوم الثاني وصب على هذا ماء قليلا يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر، لأن الماء القليل الذي صب لا يطهر. طيب الصورة الثالثة، أتى بماء كثير فصب على هذا الماء القليل قليلا منه، ثم شرع يكمل الصب بعدما صب قليلا، توقف الماء ثم شرع يعني يحاول صب البقية حتى صب بقية الكثير، هل يطهر ولا لا؟ هذه القاعدة، نقول يطهر، لأن هذا الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال أو مع التفريق اليسير. طيب صورة رابعة، أتى بماء كثير ليصبه على الماء القليل، لكنه جعل فم القربة التي يصب منها ضيقا بحيث تغرق ساعات، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ ها يجزئ، ويكون الماء القليل الذي صب عليه هذا الماء الطاهر كثير طاهر. فالصورة الآن أربع، من يرجع لنا؟ عيسى. دفعة واحدة، طيب أصل هذا يطهر الماء القليل ولا لا؟ طيب ثانيا، نعم أن يجزي هذا المال الكثير لكن بتفرق بعيد، مثل يصب نصفه اليوم ونصفه الثاني غدا، هذا يطهر الماء القليل المصبوب عليه ولا ما يطهر؟ لا يطهره. طيب الصورة الثالثة، بتفرق نصفه، جاء بماء قليل وصب بعضه ثم توقف الصب تحاول أن يجريه مرة ثانية فصب، هذا يجزي ويطهر لأن التفرق يسير. الصورة الرابعة، نعم يطهر ولا لا؟ ولو بقي ساعات يصب، نعم طيب لا احنا كلامنا بالصب، صب المطهر، وهذا اللي يقول يعني مع إضافة النجس إلى الطهور. لا الصورة الشكلية في الحكم واحد إلا صورة واحدة. هذا بناء على أن ملاقاة القليل للقليل تنجسه، وهذا مر علينا في باب الطهارة أن الصحيح أنه متى طهر الماء متى زال تغيير طهر، سواء نضيف عليه قليل أو كثير، وسواء كان متفرقا أو متصلا. نعم. إذا اعتبرنا له الموالاة، إذا اعتبرنا له الموالاة صحيح. نعم.
الصلاه لم يصح التورط يكفيه وهل يحتضر بالعود او بجفاء الاعضاء على نوعهما
فيه نعم فيه وهل يحتضر فيه أفادنا المؤلف رحمه الله أن الموالاة في الوضوء فيها خلاف لقوله إذا اعتبرنا الموالاة وهذا صحيح فإن الموالاة في الوضوء فيها لأهل العلم قولان القول الأول أنه يشترط الموالاة والقول الثاني أنه لا يشترط وعلى هذا القول لو غسل الإنسان وجهه بنية الوضوء في الساعة الواحدة ثم غسل يديه في الساعة الثانية ثم مسح رأسه في الساعة الثالثة ثم غسل يديه في الساعة الرابعة أجزأه ما دام قد غسل وجهه بالأول بنية الوضوء لأن الموالاة ليست بشرط وهذا الرجل قد أتى بما أمر الله به فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح براسه وغسل رجليه ولكن مشهور ان الموالاه شرط لان هذا فعل واحد عباده واحده فلا بد ان تتصل اجزاؤها بعضها ببعض وهذا هو الصحيح ان الموالاه ذو شرط ومن ذلك الموالاه في الطواف السعي هل هي شرط أو لا؟ قال بعض العلماء إنها شرط وقال آخرون إنها ليست بشرط بل هي سنة وفرق آخرون بين السعي والطواف فقالوا هي في الطواف شرط وفي السعي سنة أفهمتم الآن؟ ها؟ وعلى هذا على القول بأن الموالاة ليست شرطا لو طاف الإنسان الشوط الأول في الساعة الواحدة والشوط الثاني في الساعة الثانية والثالث في الثالثة والرابع في الرابعة والخامس في الخامسة والسادس في السادسة والثالث في السابعة سبع ساعات صح وعليه لو طاف الشوط الأول ورأى أنه ضيق فخرج من الطواف لا بنية قطع الطواف ولكن بنية إتمام بعد الساعة وذهب ولكن المطاف لم يخف إلا بعد العصر وهو قد طاف الشوط الأول في أول النهار يكمل ولا لا يكمل على هذا القول هذا القول وإن كان ضعيفا من حيث النظر والدليل لأن الطواف عبادة واحدة فلا بد أن ينبني بعضها على بعض لكن أحيانا يسوغ القول به فيما إذا حصل للإنسان بغير اختياره مثلا حصل سؤال هذا العام عن جماعة معهم نساء طافوا طواف العمرة ثم أذن الفجر عادتهم أنه إذا أذن أخذ النساء من المطاف يقول فأخذونا من المطار ولم نجد مكان إلا في السوق فبقينا نحن ثلث ساعة ونحن نخرج إلى السوق ثم بعد الرجوع عجزنا لا نمشي يعني الناس يقابلوننا خارجين فبقينا نصف ساعة وأكثر حتى وصلنا إلى المطار يعني يقول اللذين خروجنا ورجوعنا ساعة فكملنا الطواف فهل يجزئهم؟ نعم أما على القول بالموالاة لا يجزئهم الواجب يعيدنا من جديد وعلى القول بعدم الموالاة وهذا هو الأصح من مذهب الشافعية يجزئهم والحقيقة أنه ينبغي في مثل هذه الصورة أن يفتوا بالجواز لأنهم خرجوا بغير اختيارهم وتأخر البناء بغير اختيارهم
ولو قلنا إنه يلزم من الجناح ربما يحدث مثل هذه الحالة أيضا فيؤدي إلى 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 عدم الجناح أيضا. فالمضايقات إذا لم يكن في المسألة نص واضح ينبغي الإنسان في باب الفتوى خصوصا إذا لم يمكن التدارك ينبغي أن يسهل فيها. هؤلاء على القول باشتراط الموالاة كيف ماذا نجعل من سكرهم؟ هم الآن متمتعين وطافوا هذا الطواف وسعوا وقصروا ولبسوا وأحرموا بالحج كمان. على القول باشتراط الموالاة وأنها لا تسقط في هذه الحال ماذا نجعل من سكرهم؟ لا نجعله قرانا نجعله قرانا لأنهم أدخلوا الحد على العمرة لأن العمرة ما صح العمرة ما صحت في عدم صحة الطواف لما لم يصح الطواف لم يصح السعي حينئذ نقول أنتم قارنون. طيب التحلل ربما تحللوا وربما كان الإنسان معه أهل فجامع نقول لا يلزمهم شيء لأنهم جاهلون لم يفعلوا هذا إلا ظنا منهم أنهم تحللوا من النسك هم لم يفعلوا محظور في النسك الآن بل فعلوا المحظور بناء على أنهم قد حلوا وليسوا في النسك فعذرهم بالجهل فهذا واضح. المهم أني أقول لكم إن مثل هؤلاء إذا أفتوا بالقول بأنه لا تشترط الموالاة لا سيما مع الإكراه هذا شبه إكراه فإنه قول وجيه وهذه القاعدة أخذناها من شيخنا عبد الرحمن السعدي ولا يبعد أن تكون صحيحة على أنه يفرق بين الشيء الذي يمكن تلافيه والذي لا يمكن إلا ما خالف النص النص لا بد لنا أن نسلم له لكن ما دامت المسألة اختلاف بين العلماء واجتهادات فإنه ينبغي أن لا نكلف الناس شيئا يشق عليهم إلا بدليل من الشرع وهذا قد جرى عليه أيضا أهل العلم سابقا وأنا أذكر أنه مر علي عبارة بن مفلح مدي في الفروع أو في الآداب أن رجلا من السلف أفتى ابنه بشيء فكأنه استثقله الابن فقال له إما أن تفعل وإما أن أفتيك بقول فلان الذي هو أشد. طيب عندنا الآن في مسألة الموالاة في الوضوء إذا قلنا باشتراط الموالاة فما فبماذا تنضبط؟ هل هو بالعرف أو بجفاف العضو؟ المذهب أنه بجفاف العضو أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله لكن بزمن معتدل. وفي جو معتدل أو في مكان معتدل فإذا كان بزمن غير معتدل مثل كنا في شدة الحر وفيه رياح هواء فإن العضو سوف ينشف هذا لا عبرة به وإذا كنا في جدة والماء كثير أبطل وفي زمن الشتاء متى يبس هذا يمكن ما يبس فهل نأخذ هذا الاعتبار أو لا لا نأخذ به لأن المعتبر جفاف العضو بزمن معتدل طيب أو العبرة بالعرف فيه قول آخر أن العبرة بالعرف ولكن العرف في الحقيقة صعب جدا لأن انضباط العرف مشكل فما هو العرف الذي نعرف أن آخر الوضوء بنى على أوله هذا وساط الناس كيف نقول الحقيقة أن مثل العرف يعني فيها صعوبة جدا مع أن أشياء كثيرة يعني مقيدة بالعرف. مثلا الموالاة مقيدة بالعرف على هذا الرأي، وكذلك مقيدة بالعرف فيما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف، كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند شيخ الإسلام المعتبر العرف. فما هو العرف في هذه الأشياء؟ إذا قلنا إن الفصل في الصلاة إذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف، فما هو العرف؟ 10 دقائق. نعم طيب وشو نحن طيب ولا من اختلف أكثر من هذا. والأقرب في مسألة العبادة خاصة أن يقال إذا ظهر التباين بين أجزائها بحيث لا يعرف من شاهدها أنها عبادة واحدة فقد انفصل بعضها عن بعض. أما إذا شعر الإنسان الراعي لها بأن عبادة واحدة مثل واحدة سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى أكمل التسبيح ثم قيل له إنك قد تركها فقام وسلم، كل ما يعرف أن هذه الصلاة انبنى بعضها على بعض. لكن لو أن لما سلم من قبل تمام الصلاة وكان نجارا أخذ القدوم والمشياء وكان ينجر ويشجد في خلال 5 دقائق وقيل له ترى صلاة ما تنجر، الذي يظهر من حال هذا الرجل أن الصلاة انقطع بعضها عن بعض لأنه عمل عملا بعيدا عن الصلاة. لا يظن الرأي أنه بنى صلاته أولها على أخيه. القاعدة التي فيها ما هي؟
القاعدة
التي تتبع بينها. نعم الفعل الواحد.
الفعل الواحد. لكن السطر واحد. القاعدة السطر واحد.
كم من ذلك؟
الصلاة
يجوز بالدنيا وعلى الآخرة حتى تتعديها
ما نقوم بالقصر ولا نقوم بذلك.
ومنها الصلاة يجوز أنا مكتوب عندي نصفها 4 أيام. إذا عندنا ينبغي عندك يبنى لا يبنى إما يبنى ولا ينبغي على كل هذا مثلا بسيط ما يدري بني. طيب وإن زاد لم يدري هذه الجملة تؤيد النسخة الثانية وهي 4 أيام والأربعة أيام لأنه إذا زاد على يومين وصار 3 لازم ولا لا يدري.
إذا
تركت العمل إني عدو الشرط الأكبر المعتاد أو العلم ولا الوقت الإحسان لكم مع ذلك الإحقاد ضمن أولا كالثاني في النصاب. الثاني الأول عندكم أن عندنا ضمن أول الثاني هو على كل حال هو يصبح من حيث المعنى لكن الحقيقة أن الذي ضم
الثاني لأنه لا نجعل النصف نصف طيب تكون هذه المسألة إذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف الإنفاق ثم ترك العمل بهذا المعدن كأنه رأى أن استخراجه صعب ثم بعد ذلك طرى له أن يرجع فيستخرج فاستخرج نصف الإنفاق فهل يكمل الأول بالثاني؟ أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن موالاة الطواف سنة وقد أشرنا إليه في الأمر وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه وللإنسان أن يفتي بذلك لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة فإذا كان انقطاع العذر كما في السورة التي ذكرت لكم أمس فإنه لا شك أن القول بإعادة الطواف فيه مشقة شديدة هنا طيب واضح لي يا والله ما آكل اليوم إلا أكل واحد إلا أكل واحد فأكل أكلا متواصلا صار يأكل من طلوع الشمس إلى الصبح لكنه أكل متواصل كل ما جاءوا له بصحن أكل منه لقمة لقمتين من راح إلى المنصب الثاني لقوا 10 دقائق فجاءوا به فأكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به وأتوا بالثالث في خلال 10 دقائق المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة يقول هذا ماذا يعني لا يحمل لأن هذا التفريق تفريق معتاد أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه يحمل يتفرع على هذه المسألة مسألة ما أدري هل يذكرها أم لا مسألة الرضاعة
ولا يقال له
وقد ذكر القاضي
وجهه انه لا
لا حد، لا لا حد لا حد لا حد لا.
وقد ذكر القاضي وجهه انه لا حد على من مات من وقع معتق عليه فلق الثلاث من ذلك.
والذي يظهر في هذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواقف أو نية الحادث سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع في التقاء الختانين. فإن كان للحادث نية أنه يريد الجماع كان الذي يكون بالإنزال فعلى ما نرى. نعم. من هذا العرف إذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم ثم العرف، وإلا في الوادي الحمد على الشرح. نعم.
ومن هذا الأخرج الثالث من كلمة بعض المصاب ثم دخل وأخرج ما فيه وكل
ساقيه ساقيه.
نعم
ساقيه.
ثم دخل وأخرج ما فيه وكل منهما بإنفراده وكل منهما بإنفراد لا يبلغ المصاب، فإن لم يكن الحكم بينهما كفر، فإن قال فيه وجهان فحاكم القاضي في خلافه وقائم المحرر عنه وقائم المحرر عنه في الصغير.
لا وصاحب الحضر وعمه وعمه الشرعي. ها عمه عمه عم صاحب المحرر، يعني صاحب المحرر هو المد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وعمه يعني أخوه. كافر فقط اسمه الشرعي، ما هو قريب وقريب أكثر من المنزل، لا كان حديث.
وإن قال فيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه وصاحب المقرر وعنده الشرعي، وقال أخبر بعض الشيوخ أنه لا قطع ما دون قصد.
والحال ها؟ إيه ما السرقة لا بد فيها من نصاب وهو ربع دينار أو ثلاث دراهم أو ما يساويه، فهذا رجل أراد أن يسرق فدخل السكان فقال إن خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار، وإن خرجت بثوب واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قرض، فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه. إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده لم يبلغ النصاب فلا قط، وإن نظرنا إلى مجموع الدماء فقد بلغ النصاب فيجب القط. يقول المؤلف إنه مع طول الفقر لا قط، ومع قربه فإنه يقط، ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية السارق إذا سرق الأول ومن نيته يسرق الثاني قطع، لا سيما إن فعل التفريق هذا من باب الحيلة. وأما إذا سرق الأول ولم يكن فيه ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع ثم بداله بعد أن يرجع فهذه سرقة جديدة، هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه. ولكن إذا قلنا بأن العبرة هي بالسارق فكيف نصل إلى العلم بذلك؟ بإقراره. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد أقر بما لا يقصد القصد، قلنا كما رجعنا إلى إقراره بالسرقة نرجع إلى إقراره في وقت السرقة. فإذا قال قائل إذا ثبت هذا ببينة، إذا ثبت السرقة ببينة، فماذا تقولون؟ هل يقبل قوله أنه فرق وهو لا يريد السرقة الثانية؟
أو نقول من الأصل أنه أراد الرجوع، حينئذ نرجع إلى التفريق. إن كان طويلا فالظاهر أنه لم يرجع السرقة، وإن كان يسيرا فالظاهر أنه أرادها. حسب العرف يعني، إذا كان هذا الرجل سرق اليوم وبعد 10 أيام سرق الثانية، أما إذا سرق الساعة الواحدة ثم سرق الساعة الثانية هذا معروف أنه أراد أن يسرق مرة واحدة. ذكر أصل، أنا عندي ذكر نظر الكلب، عندكم ذكره الآدمي العمودي، ها؟ من كيف؟ أصلاً كيف ذكر المليان شيء ما موجود؟ وأنه ها لفي جنة ذلك عندك
لا. طيب
إذا نبي نخلي ما خالف النصين فهو شاف، ها؟
طيب
نعم خلاص. هذه المسألة صحيح أنه ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأس واحد، حتى لو أطلق الثدي عدة مرات، وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر. لكن إذا انتقل من ثدي امرأة إلى امرأة، يعني بأن كان لرجل زوجتان كلاهما امرأة، فانتقل الصبي من امرأة إلى امرأة، فهل يعتبر رضعة واحدة أو رضعتين؟ فيه وجهان كما ذكر، لكن الأقرب أنه رضعتان لاختلاف المرأتين. وعلى هذا مثلا لو أن طفلا أرضعته إحدى المرأتين امرأة جيرانه، فقضي على الباب، فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي أرضعي، فأرضعت ثم رجعت الأولى وأخذت منها بعض ثم قرع الباب فقامت تفتح فأعطت الثاني 10 مرات، وش يعتبر على أحد الوجهين؟ يعتبر رضعة واحدة. ولكني في نفسي شيء إذا تعدت المرتان، فالظاهر أنه إذا تعدت المرتان فكل امرأة يعتبر إرضاعها رضعة. أما إذا كان من امرأة واحدة فإنه لو تنقل من ثدي إلى ثدي 20 مرة لا يعتبر إلا رضعة واحدة. وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو ما يعتبر المحصر، فيها خلاف.
نعم.
القائلين
كان يفاجئ بين الاجتماع المحرم كل منهما لا يباح به بالضروره واذا تقدم راح فيهما نفسه واقل راح لا حل لهما ضروره لان الزياده لا ضروره الا فلا يباح ويتحرج على ذلك مسائل منها اذا وجد الاجتماع والمحرم فلا بد ولا بد من ارتكاب احدهم لان نحن مضطرون الى ارتكاب احد المحرمين فايهما نقدم؟ نقدم الاخر لا شك. لماذا؟ لان الزياده على الاخر زياده محرمه لا ضروره اليها والواجب تجنب المحرم بقدر الامكان فنقدم اذن الاخر كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا إذا وجد المحرم صيدا وميتا الصيد كالضبع والميتة كجيفة الحمار فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن مضطر بيأكل هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني المال يقول يقدم الميتة يقدم الميتة وكل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم كان عبد الرحمن بن داود يقول لا ما بقى ما رضى ما يموت طيب نشوف كلام المؤلف الآن ربما يكون هناك يعني رأي آخر عند الثاني عشر والثاني طيب ما ترى المعنى واحد وعلله معلن بنادك ها شفاء ما ذكرنا صح نعم
ولو وجد غير الحيض حضائر كلام قاضي انه ياخذ الميت ولا يكفره ولا يكفره ويقول لان تكره الجنايه بسبب القلب
واستحناه في هذا المثل انه ياكل الصيد صحيح انه ياكل الصيد لان تحريم الميته لقبحها وتحريم الصيد لاحترامه فذا محرم الاحترام لا لانه خبيث وهذه محرمه لقبحها ومعلوم ان ما حرم لقبحه اشد وأعمق في التحريم مما حرم باحترامه لأن المحرم لقبحه يضر بعينه غار بعينه يضر البدن
وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا، فإذا لكاه وقعت تذكية على صيد حلال وحصل إنهار الدم، وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر ابن الله عليه فكل. ثالثا أن النفس تقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميت، ولا تقزز من غبي قاده الله منه، فليرى أن هذا الصيد لولا احترامه لأكله، والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين. ولا هذا الظبي لو صاده غير مسلم لكان حلالا طيبا، فإذا صاده محرم بنفس الآلة والسفن وكل شيء فهو في ذاته لم يتغير، لكن لاحترامه وجب تجنبه. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذكره المؤلف، أنه يجوز أنه يأخذ الصيد وجوبا ولا يحل أن يأخذ الميت. ليش؟ لأن الصيد لما اضطر إليه صار صيده حلالا، فإذا صار حلالا صار التذكية حلالا، وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتة. هنا
ويقدم
لها الإناء فلا تستعمل الفاسد لأنه مباح من الدين والآخر مردد فيه.
لأنه
مباح
من
نصف والآخر متردد فيه. لأنه مباح من نصف والآخر متردد فيه.
وقال النعم من نصف قلاته أمثلنا أحب إلي من نكاح الأنا وفيه نظر، وأكرم إلي من نكاح الأنا.
نشوف هذه المسألة أيضا. هذا الإنسان ليس عنده مهر يدرك به الحرة، وقد قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كان ليس لديه مهر فلا شك أنه يجوز له نكاح الأمة، وهذه المسألة غير واردة في كلام المؤلف، لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حرام، لأن يكون عنده امرأة قد تزوج امرأة حرة، أو عنده مهر يستطيع أن يتزوج امرأة حرة ولكنه لم يقدم على زواج الحرة. فبقي الآن مترددا بين أن يستمي أو يتزوج أمة أو يتزوج حرة، فنقول له الآن يجب أن تتزوج حرة. فإذا قال أنا الآن طلبت عجز، كل من قرأت بابه يتعذر، لكني إذا خطبت أمة رحبوا بي، فنقول له تزوج أمه ولا لا، لأن الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر المهر، والله عز وجل يقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. وتصريح المسألة في الحقيقة فيه عذر على كلام المؤلف، لأن تحريم الأمة لا يكون إلا لواجب القول، وواجب القول إن وجد حرة قلنا إن الأمة حرام عليك والإستثناء حرام عليك للاستغناء عن ذلك بنكاح حرة. وإذا كان يجد الطول ولكن لم يجد من يزوجه نقول إن نكاح الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة تعذر مهلها ولا فرق، والجامع بينهما العدل. وش يبقى عندنا في نكاح الأمة؟ نعم صعب جدا تصور المسألة، لكن لو فرض أن المسألة يصح تفريقها وأن الإنسان أو أن الأمر دار بين أن يتزوج امرأة أو أن يتسمي فأيهما أولى؟ فيه خلاف مثلا كما رأيت، فقال بعضهم يتزوج الأمة وقال بعضهم يتزوج يتسمي. وقول المؤلف إنه مباح في نص الكتاب نقول في الحالة التي يكون فيها مباحا لا ترد المسألة، لا يكون من المسألة التي نحن فيها، لأنه في الحالة التي يكون فيها مباحا يكون اجتماع عندنا محرم وهو للسنة ومباح وهو نكاح الأمة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يدفع الحرام المباح للحرام أبدا، فالمسألة مفروضة فيما إذا كان نساء الأمة حراما، وإذا كان حراما فإن تعليل المؤلف لتقديم نساء الأمة لأنه مباح بالنص يكون ساقطا، لأنه إذا أبيح بالنص ففي الحال التي يكون فيها مباحا لا يقال أنه حرام، وبناء عليه يكون ما قاله معقيل هو الصواب. يعني إذا تعارض عندنا أمران نكاح أمة محرم والسنة فإن الاستثناء أهون بلا شك، لأن نكاح الأمة يترتب عليه محذور وهو استرقاق الأولاد، لأنك إذا تزوجت أمة مملوكة صار أولادك أرقة، صاروا أرقة، مشكل أن ينظر الإنسان إلى ولده يقال برقبته كالبهيمة ويقال من يصوم لا من الإنسان، هذا صعب. فالصواب لا شك أنه يقدم الاستمناء في هذا الحال، على أننا نقول إذا كان هناك ضرورة للاستمناء فإنه ينقلب مباح، ينقلب مباح. وكان المؤلف يقول إذا دعت الضرورة إلى ارتكاب أحد المحرمين، والضرورة إذا دعت إلى الاستمناء كان الاستمناء مباح، على أن الاستمناء أصله مختله في حله، فإن من أهل العلم يرى أنه حلال بشرط أن لا ينهك البدن فيتضرر. نعم، ومنهم من يرى أنه مكروه، فكيف يقدم نكاح الإماء على السن الذي إذا حلت الضرورة صار مباح، وعند عدم الضرورة فلمجرد المتعة يختلف العلماء في حله. والصحيح لا شك أنه حرام، إنما قصدي أن أقول إننا إذا رددنا هذه المسألة إلى الأصول وجدنا أن الاستمناء أخف من نكاح الإماء، وأن نكاح الإماء لا يتصور فيه التحريم إلا إذا كان يجد نكاح الأمة وعدل عنه. ونحن نقول إذا كنت تجد نكاح الأمة ويمكنك أن تنكح الإماء فإنه لا يجوز لك نكاح قصد الحرة، إلا إذا أقول نكاح الإماء لا يجوز إلا إذا تعذر نكاح الحرة، أما إذا قدر فيجب أن يتزوج حرة ولا يحل له أن يتزوج أمة. نعم هذه تزوج الأمة غير ملك الأمة، المالك يطع الأمة بالتسري لا بالنكاح. تزوج الأمة أن يكون عندي أنا أمة ويأتي زيد يتزوجها مني، ما يشتريها ما يشتريها. تزوجت يعطين مهرها 100 ريال وأقول زوجتك أمتي فلان المال كنا عن المال من تغير الوقت والمقدمات، لأن الوضع والمقدمات نقله إلى الزوج، لكن بالبيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك له أن يتصرف فيه. هي حقوق الزوجية انتقلت إلى الزوج باختيار السجن، لكن له أن يبيعها أو لا، ها؟ هو أولاد له أن يبيع هو أولاد لين نبيع هو أولاده على زوجته، فهمت؟ أبيع عياله وزوجته عليه، نعم؟
أقول القاعدة المعروفة أنها تكتب على الصف.
وأنا رب الحائط فلم يؤخذ الشر جواده فإنه حر للأذى ولا يجوز الأذى للحاجة إليه، والثاني مخير لتعارض السبب وقت الحائط من غير إفساد إلا العبادة عليها، ولإفساد قول الطاهرة، والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة الشكر لأسباب الكفر والإلحاد.
طيب هذه المسألة عندنا ثلاث أشياء، استمناء وجماع حائض وجماع صائمة، نعم؟ لا استمناء طيب نسمي هذا هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر إلى إخراج المني في أحد ثلاث طرق، في النفس الناء أو وقت صائمة أو وقت حائض، وقت صائمة صائمة فرق مهنة، فنقول يبدأ أولا إلى السن، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع، وأمامه حائض وصائم، فأيهما أولى، أن يطع الحائض أو أن يطع الصائم؟ في احتمالان، فقيل يطع الحائض لأن وطء الحائض لا يستلزم إفساد عباده، غاية ما هنالك أنه وقت محرم، ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة، وقال بعضهم بل يطع الصائمة، لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل ولد دفعا لضرورة الغير، فهذه أيضا تفطر صائمة دفعا لضرورة الغير وهو زوجها الذي لا تندفع ضرورته إلا بالجماع، وهذا هو الصحيح، يعني أن المقدم الصائم، لأن فطر الصائمة لمصلحة الغير ثابت، وقع الحائط لم يجز بأي حال من الأحوال، ولأن في وقع الحائط أذى عليها وعلى الزوج،
وهو أيضا مستقذر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بالحائض يأمرها أن تتبع لئلا يشاهد الدماء. وأما وضوء الصائمة فليس كذلك. ثم إن الصائمة عند إرادة الوضوء سوف تنوي الفطر وتفطر فيصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة، وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة حرمة الصوم. فالمهم أن وقت الصائمة أولى من وقت الحائض، كما أننا نسمع أن وقت الحائض فيه مضرات عظيمة على الزوجة نفسها، غير كون الزوج يتلوث بالدم والنجاسة، بل فيه ضرر حتى على المرأة نفسها. وحينئذ نكون في وقتها ضرر عليها، بخلاف الصائمة فإن غاية ما يأتيها من الضرر أن تفطر هذا اليوم ثم تقضيه. الله أعلم. نعم. أما ما ذكرت في الفائدة اللي قبلها فيقول: وقال ابن عقيل في مفرداته: الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. وفيه نظر، ولكن سبق لنا أنه أولى من نكاح الأمة. والنظر في النظر، النظر في الواقع في النظر الذي قال المؤلف. وأما قوله: أما نكاح الإناء ووطء المستحارة، فقال ابن عقيل في روايتين، عندكم في روايتين ولا المقوى أضحف فيه، فقال ابن عقيل في روايتين، كتاب اسمه كتاب الروايتين ابن عقيل: إنما يباح وطء المستحارة عند خوف الآنف وعدم الطول، وعدم القول لنكاح غيره. وظاهر هذا أن نكاح الإناء مقدم عليه. ويوجه إلى عندنا، ويوجه لما ذكرناه صح، ويوجه لما ذكرناه من النقص على إباحة نكاح الإناء دون وقت المستحارة، فإنه في معنى وقت الحائض لكونه دم أدى. الواقع أن وضع المستحاضة لا يرد على القول الراجح، لأن القول الراجح أن وضع المستحاضة جائز وليس حرام. ودليله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمستحاضة ليست حائض، والمستحاضة طاهر. ولو كان وضع المستحاضة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استحير في عهد الرسول أكثر من 20 امرأة، ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع أزواجهن من الوضع. وإذا كان وضع المستحاضة حلالا فإن هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الأرض، فإن الرجل إذا اضطر إما إلى السنة أو إلى المستحارة، فقول الراجح أن نقول يضع المستحارة حتى وإن لم يضطر، حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
لأن لا يكون قاصرا للمسجد مثل أهما إلا لم يتيقنوا ذلك لاختيار النجاة من الإلقاء.
هذه المسألة فيها أشياء، المسألة أو هذه المسألة مشكلة. شف خريق في السفينة، فهنا إن رأوا أن الأقرب إلى النجاة البقاء لزمه البقاء، وإن رأوا أن الأقرب أن يلقى أنفسهم في الماء وجب عليهم الإرقاء، وهذا واضح. لكن إذا شكوا في الأمر وتساوى عندهم الأمران، فهل يبقوا حتى تأكلهم النار أم يلقوا أنفسهم بالماء فيغرقوا؟ أيهما الثاني أهم؟ لا، نحن قلنا ما فيها أقرب من أبعد، كله سوى. هم الآن في لبج البحر، ليس حول السواحل أبدا. ها؟ يعني من يأخذ، هم يحاولون ما تشكل عن موت، ما حد رأي سلم نفسه، هم سيحاولون ما استطاع. نعم، لكن إذا لم يمت ما فيه إلا الهلاك بالنار ولا الهلاك بالإرقاء. نعم، لا نقول يبقى، لأنهم إذا ألقوا أنفسهم صار هلاكهم بفعل، وإذا بقوا صار هلاكهم بغير فعل. غير فعل، إذا ألقوا أنفسهم فهم الذين فعلوا ذلك، هم الذين ألقوا أنفسهم بالهلاك، وإذا بقوا فإنهم لم يبقوا، النار هي التي جاءت إليهم. نعم، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن هناك ترجيح، أما إذا كان هناك ترجيح فوجب فعل الراجح. يعني لو قال والله إذا نزلنا في الماء ربما يرانا أحد مثلا في الوقت الحاضر طائرات الكبتر ولا غيره، نعم يمكن يروننا وينقذوننا، لكن الكلام على أنه لا يمكن أن يكون هناك راجح لا في الإبقاء ولا في البقاء، فنقول أن البقاء أولى. ليش؟ ها؟ لا يا أخي، عن شف هو الآن يموت لكن بغير ذهنه، هو يشوف نفسه ما تأكله جزء عن جزء. نعم، لكن إذا ألقى نفسه، نعم هو سيموت سواء أكله الحيوان البحري، إلا أن تكون لهجر إلى أكل الحيوان البحري. نعم، لا لا، هو الكلام على هلاك. المهم إذا وقع باختيار، دعني من مثل أنه لما شاف النار وصلت إلى قدمه مثلا حارب هروبا غير إرادي، هذا شيء آخر. لكن إذا صار عند الإنسان رباط الجأش يبيض، نعم يبيض. الآن لأخل مثلا فرمي تسبب نار في مكان، لكن أراد أن يحضر إلى مكان فيه نار، فيه نار، هل نقول يجب عليك أن تسهر من هذه النار إلى هذه النار؟ لا، نعم ما يجب عليه، ولا يجوز أيضا، لا يجوز، لأنه إذا ذهب إلى النار هذه فقد ألقى نفسه هو في الهلاك. أما هذا قد جاء الهلاك يعني فعله أمام الهلاك الذي في مكان فعل سلبي، يعني غاية ما يقال إنه لم يفعل، لكن إذا ذهب إلى ما في الهلاك فيقال إنه فعل وألقى بنفسه إلى الهلاك. أنتم تقولون إن الهلاك في الماء أهوى من الهلاك في النار، ربما من حيث الألم قد يكون أهوى، قد يكون أهوى، لكن يرد علينا ما قال الأخ محمد إن الإنسان قد لا يخبر أبدا، يعني يمشي بغير إرادة عن النار لأنه مو صابر، ويقول يمكن يلقي نفسه في الماء لأجل يسكت من الحرارة، فهذا شيء ثاني عند غير إرادته، الغير إرادي لا يؤاخذ الإنسان عليه، لكن الكلام على الإرادة. فإن الشيء الذي ينتج من فعلك أشد من الشيء الذي لا ينتج فعلك، واحتمال أنه قد يلتقط من الماء، فاحتمال أنه أن صفى ويعارض الرجل. نعم هذا إذا سلم، إذا سلم، لكن السلام إحنا السلام غير محقق، لا فعل ولا فعل. نعم بعدها بعدها 121 الثالثة
لكن أكثر من ذلك أبعد من ذلك أو قريبا.